أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله. لا زال الكلام فيما ابتدأه سماحة السيد بالأمس في موضوع البحث الذي يرتبط بضرورة وجود إله خالق للكون، وقد دعونا بالأمس إلى تدبر ما يلقيه سماحته. أدعو أيضا مجددا إلى التدبر فيما يلقيه على مسامعنا، مستقبلين له بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. امتدادا لحديثنا حول موضوع الخالق لهذا الكون، نتكلم هذا اليوم حول بعض المحاور المتعلقة بذلك. المحور الأول في الأطروحة المادية لتفسير نشأ الكون، وهذه الأطروحة تنص على أن للكون بداية، ولكن ليس بالضرورة الذهاب إلى فرضية الإله، بل هناك بديل لفرضية الإله يمكن من خلالها تفسير نشأ الكون. وهذه الفرضية التي طرحها ستيفن هوكينج، وتبتني كما في كتابه التصميم العظيم على عدة معالم. المعلم الأول: الطاقة الكلية للكون صفر. بحسب التجارب المختبرية لا يوجد في الكون فضاء فارغ خال من الطاقة، كل الكون طاقة، وكل الكون بعبارة أخرى مادة. ونحن عندما نعبر بالطاقة أو بالكتلة فنعني بهما شيئا واحدا. بحسب نظرية إينشتاين، الطاقة هي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، والطاقة المبثوثة في الوجود هي في حال تمدد واتساع، وهذا يعني أن كتلة أي جسم تحمل إشارة موجبة، لأنها لو كانت تحمل إشارة سالبة لما تمددت، إذ الطاقة السالبة تحدث الانكماش، بينما الطاقة الموجبة تحدث التمدد. فكل كتلة في هذا الكون تحمل إشارة موجبة، وفي مقابل ذلك توجد قوة الجاذبية، وهي قوة بين جسمين تشد أحدهما إلى الآخر بنسبة تساوي حاصل ضرب الكتلتين مقسوما على مربع المسافة بين هذين الجسمين. فالجاذبية طاقة سالبة، لأنها تجذب الأجسام بعضها لبعض، ولولا الجاذبية لما بقيت المدارات والمجموعات الشمسية على أبعادها المعينة من دون تخلف، ولما استطعنا أن نحدد مكانا ولا زمانا. إذن الكون فيه طاقتان، طاقة موجبة تبعث على التمدد، طاقة الجاذبية تبعث على التقارب والانكماش، وقد حصل الانفجار العظيم نتيجة التعادل بين الطاقة الموجبة والطاقة السالبة. بعبارة أخرى، عندما نرجع للنقطة التفرد التي هي مبدأ الكون ومنها تمت عملية الانفجار، نجد أنها تختزن في نفسها طاقة موجبة تساعد على التمدد، وطاقة سالبة مساوية لها في المقدار، معاكسة لها في الاتجاه، ونتيجة تعادل القوتين الموجبة والسالبة حصل ما نسميه بالصفر. فبما أن مجموع طاقة الكون صفر، إذن هكذا طبعا ستيفن هكذا يقرر، إذن وجود الكون تلقائيا أمر ممكن، لأن الحاجة إلى الخالق تكمن في إضافة الطاقة إلى الكون. أما إذا كانت قيمة الطاقة صفرا، هناك تساوي بين الموجب والسالب، وجود الكون وخروجه عن هذه المعادلة، هذا الخروج خروج تلقائي. ما هي الملاحظة على هذا التحليل الذي ذكره التصميم العظيم؟ الملاحظة هي لا يجدي أن نقول مجموع الطاقة صفر، فإن كون مجموع الطاقة صفرا بحسب المعادلة الفيزيائية لا يلغي الوجود، إنما هو مجرد مقياس رياضي يستخدم من أجل الحساب لا أكثر من ذلك. مثلا عندما نقول بأن المكان الفلاني يرتفع عن سطح البحر 10 أمتار أو 20 مترا، وأن هذه النقطة الوهمية المعادلة لسطح البحر هي 0. فماذا نعني بالصفر؟ هل نعني هنا أنه لا وجود له؟ هو وجود، إنما يعبر عنه بالصفر لأننا اعتبرناه مقياسا لوحدة معينة، اعتبرناه مبدأ لحساب معين، وإلا فهو وجود وإن عبرنا عنه بالصفر. كذلك الحال في تعاكس الطاقة الموجبة مع الطاقة السالبة، نحن نعبر عنه تعبيرا رياضيا بأنه صفر، لكن هو ليس صفر، هو وجود. فلو فرضنا وجود جزيئين متساويين في المقدار متخالفين في الشحنة، فإن حاصل تعادلهما يكون 0، لكن ليس المقصود بالصفر أن هناك عدم، بل هناك وجود، وإنما الصفر مبدأ للحساب. وبالتالي فهذه الكتلة أو نقطة التفرد التي انفجر منها الكون، حتى إذا افترضناها 0 بحسب المعادلة الفيزيائية، إلا أنها في واقعها وجود. وإذا كانت في واقعها وجود، رجع السؤال: من أين مصدر هذا الوجود؟ وما هو مبدأ هذا الوجود؟ هذا هو المعلم الأول من معالم هذه الفرضية التي طرحها ستيفن هوكينج. نجي إلى المعلم الثاني: إمكانية ولادة الشيء من لا شيء. كيف يولد الشيء من لا شيء؟ لورانس كراوس فيزيائي آخر طرح هذا المعلم، قال: إن العلم أثبت أن ولادة كون من لا شيء ليس أمرا ممكنا فحسب، بل هو أمر مرجح، ولا يحتاج ذلك لوجود أي قوة فوق طبيعية. كيف ذلك؟ يقول: عندما ندمج ميكانيكا الكم مع النسبية، فإن الفضاء الفارغ ليس بهذه البساطة التي نتصورها. الفضاء يتكون من جسيمات افتراضية متذبذبة تستمر في الوجود ثم تنعدم في وقت قصير جدا، بحيث لا يمكن ملاحظتها ولا قياسها. ولكن إذا انتظرنا مدة كافية وسمحنا للجاذبية بالتأثير والعمل، فإن الفضاء الفارغ سيبدأ في إنتاج جسيمات حقيقية. فلا شيء في الحقيقة هو أمر غير مستقر، ومن المضمون، من المضمون يعني من المؤكد، ومن المضمون ظهور شيء من اللا شيء إذا انتظرنا وقتا كافيا وسمحنا للجاذبية بتأثيرها. بل إن الفضاء الفارغ يمكنه أن ينتج جسيمات كافية لتعلل لنا وجود 100 مليار مجرة على الأقل بحسب التقدير الفعلي. ولربما نقول إن الفضاء الفارغ ليس عدما، ولكن إذا طبقت ميكانيكا الكم على الجاذبية فسيصبح الفضاء والزمان متغيرات كمومية، وحينئذ كون بأكمله يمكن أن يوجد بفضائه، بزمانه، بمادته، بطاقته، يمكن أن يوجد من لا شيء. هذه الفكرة التي يراها من طرحها أنها فكرة علمية ولا مجال لدغدغة فيها، فيزيائي آخر وهو البروفيسور باسل الطائي في تخصصه في هذا المجال، لأن تخصصه متعلق بالأشكال، فهو في هذا المجال صاحب يد وورود، نشر عدة أبحاث علمية متعلقة بالفراغ وطاقته. الدكتور الطائي لديه ثلاث ملاحظات عامة على طرح كراوس الذي ذكرناه: ولادة الشيء من لا شيء. قال أولا، كراوس يتجاهل بعض التفاصيل، ما يقحم التفاصيل المهمة، يتجاهل بعض التفاصيل المهمة في قصة نشأة الكون. اثنين، أن كراوس يخلط بين مفاهيم فيزيائية أساسية. ثلاثة، أن بعض ادعاءاته أصلا باطلة من الأساس، يعني ليس لها معتمد خلنا نعبر عنه كمومي نتكئ عليه. كراوس يدعي أن ولادة الكون من لا شيء أمر ممكن بل راجح، ولكنه تجاهل نقطة مهمة، وهي العلم عندما أثبت إمكانية ولادة الكون قال: إذا أثرت الجاذبية في الفراغ. لا يمكن أن تولد هذه الجسيمات الدقيقة بمجرد هذا الفضاء الفارغ بحسب تعبيره، لا يمكن إلا إذا أعملت الجاذبية عملها وأثرت أثرها. فإذا كان لا شيء، هذا تعبيره، لا يحتاج خالقا، فمن أين أتت الجاذبية؟ يجيب الدكتور الطائي: الفيزياء لا تمتلك جوابا على هذا السؤال. نحن عندما قمنا بإجراء أبحاث متعلقة بطاقة الفراغ من السبعينات، افترضنا تأثير الجاذبية على نسيج الزمكان، وبدون هذا الافتراض لن يكون هناك طاقة إطلاقا، حتى نبحث كيف انتقلت من جسيمات متذبذبة لا يمكن ملاحظتها وقياسها إلى جسيمات حقيقية دقيقة. ما لم نفترض تأثير الجاذبية فإن هذا كلام غير مقبول علميا، غير مقبول كموميا إطلاقا. يؤكد الدكتور الطائي أن الجسيمات الافتراضية في الفراغ لا يمكن أن تتحول إلى جسيمات حقيقية دون تدخل مجال طاقة خارجي وهي الجاذبية. فإذا افترضنا جدلا أن الفراغ ليس بحاجة لخالق لأنه لا شيء، إذن فمن أين أتت الجاذبية؟ ومن جعلها تقوم بدورها وتؤثر أثرها؟ إن هذه الفرضية غير معقولة من الأساس، بل العقل يكذبها، لأن اللاشيء لا يولد شيئا. ولذلك أقول ما ورد في خطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها الطيبين الطاهرين: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، تعبير دقيق. ولم تقل السيدة الزهراء عليها السلام ابتدع الأشياء من لا شيء، وإنما قالت ابتدع الأشياء لا من شيء، لأنه ابتدع الأشياء من لا شيء. وقد عبرت بالابتداع ولم تعبر بالخلق، لأنه ليس كل إيجاد هو ابتداع، وليس كل خلق هو ابتداع، وإنما الابتداع إيجاد ما لا نظير له ولا مثيل له. فالقرآن الكريم مثلا يتحدث عن النبي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق، ولم يقل أبتدع، أني أخلق لكم، لأن هذا له نظائر، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فما فعله عيسى خلق وليس ابتداعا. هذا المعلم الثاني، وقد أوضحنا المناقشة فيه. المعلم الثالث: هوكينغ أيضا يصر على أن القوانين كافية في تفسير الكون. ليش نفترض وراء القوانين شيء آخر؟ هي القوانين تكفينا لتفسير نشأ الكون واستمرار مسيرته. لاحظوا، يقول: القوانين تسري بلا خالق. لقد كان الناس في السابق عندما يرون المطر وهم لا يعرفون ما هو سببه فيقولون هناك قوة خلقت المطر، والحال أن هناك قانونا طبيعيا، تسطع الشمس على الماء، يتبخر الماء، يتحول إلى هذه المادة الغازية، تمر عليها الرياح، تثيرها، تريقها ماء مرة أخرى، ثم يحصل الدوران ثالثة ورابعة. بعد أن عرف الناس أن المطر هي دورة طبيعية، انتهى افتراض وجود خالق أو وجود قوة وراء هذا القانون الطبيعي. كذلك الخسوف والكسوف والزلازل والبراكين، كان الناس يعتقدون أن هذه الظواهر وراءها أسباب غيبية فيربطونها بالإله، والحال أنها مجرد ظواهر طبيعية ترجع إلى قوانين لا تختلف ولا تتخلف. فلا حاجة للاعتقاد بوجود إله بعد اكتشاف هذه القوانين. إذن معرفة القوانين بنظره ألغت الحاجة إلى افتراض الخالق. من هنا، أي في مجال المناقشة مع هوكينغ في هذه الفرضية، نذكر وجوها. الوجه الأول: حاجة القوانين للحاضنة. القانون لا يعمل ما لم يكن هناك زمن، مكان، طاقة، مادة. مستحيل القانون يعمل بدون هذه العناصر الأربعة، فكيف يكون القانون هو الموجد لهذه العناصر، والحال بأن هذه العناصر هي الحاضنة للقانون التي لولاها فلا عمل له ولا تأثير له. وبعبارة أخرى، إن الكون هو الذي احتضن القانون، لا أن القانون أوجد الكون، إذ القانون مرهون بسرعة الانفجار وسرعة الضوء وقيمة الثابت الكوني وما شاكل ذلك. فلو فرضنا أن هناك كونا آخر لكان هناك أيضا قانون آخر نتيجة تغير المعادلة. فالقانون يحتاج إلى كون يحتضنه، لا أن القانون يصلح أن يكون بديلا لفرضية الخالق. الوجه الثاني: حاجة القانون، سلمنا معكم أن القانون يصلح تفسيرا لاستمرار مسيرة الكون، لكن القانون نفسه من أين أتى؟ إننا نؤمن أن الكون يسير وفق أنظمة دقيقة، لكن من الذي أودع فيه هذه القوانين الذكية الدقيقة في ذراته وطاقاته إلى الأمثلة الكثيرة من هذه الجهة؟ الوجه الثالث: حاجة المعلول لعلته، كما قرأنا في الفلسفة حاجة ذاتية، لا يحتاج المعلول إلى العلة حاجة حدوثية، بل يحتاج المعلول إلى العلة حاجة ذاتية. الضوء يحتاج إلى القوة الكهربائية حاجة ذاتية، لو انفصل عنها لم يعد له وجود. وعلاقة ضوء الشمس بالشمس علاقة ذاتية، كذلك علاقة المعلول بالعلة والمسبب بسببه، فإن المعلول فيض من العلة ووجود نازل من العلة، فحاجته إليها حاجة ذاتية وليست حاجة عرضية، وبالتالي فإن الكون كله لا ينفك عن سببه لحظة واحدة ما دام الكون فيضا وعطاء من العلة الخالقة والبارئة والمبدعة لهذا الكون. المعلم الرابع الذي طرحه بعض الفيزيائيين بيتر أتكنز من كبار الملاحدة، قال: الزمان شكل ذاته، هو أوجد نفسه، يحتاج، بمعنى أن النقطة المفردة خلقت نفسها وتولد منها الكون. ولكن في المقابل وارد بروفيسور في جامعة أكسفورد سابق له رد على أتكنز، يقول: من المستحيل أن يؤثر شيء وهو بعد لم يوجد، كما نقول نحن بحسب مصطلحاتنا يلزم تقدم الشيء على نفسه، تقدم الشيء على نفسه محال. ويقول: إني لأعجب، يفترضون أن لكل شيء سببا، فإذا جاءوا إلى أول شيء وهو نقطة التفرد قالوا لا سبب له، وإنما هو أوجد نفسه. الخلاصة أن ما تطرحه الأطروحة المادية كبديل عن فرضية الخالق تبارك وتعالى تبين لنا موارد الوهن وموارد الإشكال في هذه الفرضية. هذا هو المحور الأول من حديثنا بعد وقت وياكم شوية. المحور الثاني: برهان النظم أو الضبط الدقيق. بعد أن بحثنا عن نشأة الكون واحتياج هذه النشأة إلى العلة، التسلسل المنطقي يقودنا للبحث عن تلك العلة التي نشأ منها هذا الكون. في الفلسفة يستدل ببرهان العناية، وفي علم الكلام يعبر عنه ببرهان النظم، وفي الفيزياء يعبر عنه بالضبط الدقيق. إن هذه البراهين تجتمع تحت روح واحدة ونكتة واحدة نعبر عنها ببرهان النظم والضبط الدقيق. برهان النظم يرتكز على نقطة واحدة: الفعل المحكم يدل على أن الفاعل حكيم. الفعل المحكم يدل على أن الفاعل حكيم. لتوضيح ذلك، كل فعل نفعله يحتاج إلى عناصر ثلاثة: قانون ومادة وهيئة. والفعل المحكم هو عبارة عن تطويع القانون من أجل تحويل المادة إلى هيئة محكمة. الفاعل يستخدم قانونا من خلاله يطور المادة إلى هيئة محكمة. لاحظوا مثلا عندما نمر بلوحة فنية بديعة معلقة على الحائط مثلا، ونحكم أن هذه اللوحة فعل محكم. لماذا؟ لأن صناعة اللوحة تمت عبر الاستفادة من قوانين. قام هذا الرسام بتطويع هذه القوانين من أجل تطوير المادة الصبغية حتى حولها إلى لوحة جذابة. بهذا اللحاظ كانت اللوحة فعلا محكما، والفعل المحكم يدل على أن وراء اللوحة فنانا قديرا، وكذلك جهاز الكمبيوتر، وكذلك الأمور الأخرى، الأمثلة كثيرة. هل الكون فعل محكم كهذه اللوحة الفنية، كهذه اللوحة الجذابة؟ هل الكون فعل محكم يدل على أن الصانع حكيم أم لا؟ إن البحث في هذه النقطة يرتكز على أن الكون يخضع لثوابت فيزيائية محددة، ومعنى أنها محددة يعني أن قيم هذه الثوابت في نطاق ضيق، لا تزيد ولا تنقص، ولو بمقدار ضئيل، ولو اختلفت هذه الثوابت بزيادة أو نقص ولو بمقدار ضئيل لكان الكون عقيما، لا تتشكل فيه مجرات ولا نجوم ولا كواكب. حتى ندلل على ذلك، كما يقول الفيزيائي فريمان دايسون: يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون. يعني كأن الكون من أول لحظة كان يدري أننا نحن البشر، نحن الأحياء، سنأتي إلى هذا الكون، فخطط لنا ومهد لنا المسيرة إلى أن جئنا إلى هذا الوجود. هذا يعني أن الفعل فعل محكم، لأنه مهد لوجود الإنسان الحي الذكي في هذا الكون. هذه الدقة المتناهية فعل محكم يدل على وجود مصمم ذكي. طبعا بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتاب ستة أرقام فقط، كتاب ستة أرقام فقط لرئيس الجمعية الملكية البروفيسور مارتن ريس. وفي هذا الكتاب كما أوضحنا قبل قليل أثبت أن للكون ثوابت لا يمكن أن تتغير ولو 1 بالمليار من الملي، ما يمكن. لو تغيرت ولو إلى 1 بالمليار من الملي لأصبح الكون شيئا آخر. ديفيز يقول: هناك اتفاق واسع النطاق بين الفيزيائيين بأن الكون مضبوط بدقة تسمح بوجود الحياة. نستعرض الآن بعض هذه الثوابت الفيزيائية بالاستعانة بكلمات علماء الفيزياء. الأول الكفاءة النووية، ويتعلق هذا الثابت بالطاقة الصادرة من النجوم. مثلا الشمس بحسب الفيزياء تعتبر نجم، الشمس تصدر طاقة، وهذه الطاقة تأتي من الاندماج النووي بين ذرات الهيدروجين في قلب الشمس. هذه الطاقة الموجودة في الشمس، لا أريد أن أدخل في التفاصيل حتى لا يذهب الوقت، هذه الطاقة الموجودة في الشمس وفي جميع النجوم، هذه الطاقة الموجودة في الشمس وفي جميع النجوم 0.007 تساوي إس. هذه الطاقة لا يمكن أن تتضاءل، ثابت كوني، لا يمكن أن تتضاءل ولو بواحد بالنسبة إلى المليار، وإلا لأصبح الكون إما محترق أو متجمد. نأتي إلى الثابت الآخر، الثابت الكوني، ويعرف على أنه قوة مضادة للجاذبية. ذكرنا أن الكفاءة النووية لا يمكن أن تتغير ولو بمقدار 0.001، وهذا يكشف عن ضبط دقيق. أما الثابت الكوني فهو يحمل مفاجأة أكبر من ذلك، إن هذا الثابت لا يمكن أن يتغير ولو بمقدار 10^122، يعني لا يمكن أن يتغير ولو باحتمال، لا يمكن لنا كتابة هذا الاحتمال، بل لا يمكن لنا تصور هذا الاحتمال من شدة شنو؟ ضآلته وصغره، لا يمكن أن يتغير ولو بهذا النحو. إن الزيادة ولو بهذا المقدار الضئيل ستمنع النجوم من التكون، لأن النجوم تتكون بلحاظ أن قوة الجاذبية تجذب بعضها إلى بعض، والقوة المضادة للجاذبية التي عبرنا عنها بالثابت الكوني كان بإمكانها أن تمنع هذا التجاذب وتمنع تكون النجوم لو كانت أكثر من مقدارها الحالي ولو بمقدار ضئيل جدا. لو كانت هذه القوة أكبر من كما ذكرنا 10^122 لمنعت من تكون النجوم والكواكب، ولو كانت أصغر من ذلك لحصلت عملية التبعثر والانتثار. إذن هذه ثوابت لا يمكن رفع اليد عنها. الثابت الثالث، النسبة بين القوتين الكهرومغناطيسية والجاذبية. هنالك عدة قوى تحكم العالم، القوة الكهرومغناطيسية منها التي تجذب الجسيمات المختلفة الشحنات لبعضها، وقوة الجاذبية المعروفة، ونسبة القوة الكهرومغناطيسية إلى قوة الجاذبية نسبة مهمة تساوي 10^36. لو نقصت هذه النسبة عن هذا المقدار تقلص عدد الكواكب، وإذا تقلص عدد الكواكب لن ينمو أي حيوان إلى حجم يتجاوز حجم الحشرة بكثير، لأن الجاذبية ستسحق أي نمو لأي جسم بحجم جسم الإنسان، والحشرات وإن لم تسحقها الجاذبية إلا أنها تحتاج إلى أرجل سميكة تحملها على الرغم من صغر وزنها، وذلك لشدة قوة الجاذبية. في هكذا كون، وستكون أعمار النجوم قصيرة بحيث لن يكون من الممكن أن يحدث التطور وأن يتطور الإنسان وباقي المخلوقات الحية. الثابت الرابع، إن عدد الأبعاد، هذا درسناه من رابع ابتدائي، إن عدد الأبعاد المكانية في هذا الكون 3 فقط، وهذا الرقم له خصوصياته وله تبعاته، منها أن القوى مثل الجاذبية والكهرباء تخضع لقانون التربيع العكسي، والمقصود أن قوة الجاذبية بين جسمين تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهما، وهذه العلاقة موجودة بين الجسمين المتجاذبين كهربائيا أيضا، وقانون التربيع العكسي هو نتيجة لكون الأبعاد المكانية 3 فقط، فلو زاد عدد الأبعاد لتغير قانون التربيع العكسي، والنتيجة المأساوية عدم استقرار الكواكب، عدم وجود الذرات، لأن الإلكترونات لن تكون مستقرة في مداراتها إذا لم يكن هناك قانون التربيع العكسي. إذن زيادة عدد الأبعاد تعني أن لا ذرات ولا كواكب مستقرة، ولكن ماذا سيحدث لو كان الكون ذا بعدين فقط؟ إن إحدى نتائج ذلك أنه يستحيل أن يكون للإنسان جهاز كالجهاز الهضمي، بل لا بد أن تكون أعضاء هذا الجهاز مجوفة، وهو مما لا يمكن فعله إذا كانت الأبعاد المكانية 2 فقط. النتيجة، نحن فقط ذكرنا أمثلة، وإلا كما ذكرنا يمكن مراجعة كتاب 6 أرقام فقط لمعرفة أغلب هذه المعلومات. بعد بيان هذه الثوابت نأتي إلى التفسير، تفسير دقة الثوابت الكونية. من هنا نطرح هذا التعقيد، وهذا التعقيد عبارة عن المحور الثالث من حديثنا. لا يمكن لنا الاتكاء على برهان النظم الدقيق لإثبات وجود فاعل حكيم إلا بناء على دليل حساب الاحتمالات. فنرجع الآن إلى دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات، هذا الدليل الرياضي، لقد لخصه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر عطر الله مرقده وطاب ثراه في أصوله وفي مقدمته لكتاب الفتاوى الواضحة، وأيضا أوسعه بحثا في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. الدليل دليل حساب الاحتمالات يمر بعدة خطوات، أهمها جمع الظواهر، المقارنة بين الفرضيات، التناسب العكسي بين الفرضيات من حيث درجة الاحتمال. من أجل توضيح هذا الدليل نقول، طبعا ما أخطئ السيد، ولكن في التعبير الموجود في مقدمة الفتاوى الواضحة تعبير خاطئ علميا، لعله سبق القلم أو أنه ليس من قلم السيد نفسه، نحن نصوغه بما يتناسب مع يعني القانون. هل الكواكب التسعة السيارة التي تدور حول الشمس وخصوصا كوكب الأرض، هل هذه الكواكب التسعة السيارة تشكلت من سديم واحد؟ تشكلت من السديم السحابة الكونية التي تشكلت منها الشمس، أم أنها من سديم آخر، أم أنها وجود مستقل عن الشمس من أول الأمر لا تربطها بها صلة أو أصل مشترك؟ من أجل أن نجيب عن هذه الأسئلة نطرح عدة خطوات. الخطوة الأولى جمع الظواهر، هنا عدة ظواهر. أولا عمر الأرض يساوي عمر الشمس، ثانيا حركة الأرض حول نفسها منسجمة مع حركة الشمس حول نفسها، كلاهما يسير من الغرب إلى الشرق، ثالثا يوجد تناسب بين درجة سرعة حركة الأرض ودورانها حول نفسها ودرجة سرعة دوران الشمس حول نفسها، رابعا إن العناصر التي تتكون منها الأرض تتكون منها الشمس أيضا، عنصر الهيدروجين هو العنصر الحاكم في الأرض والشمس، خامسا إن حرارة باطن الأرض حرارة عالية جدا كما هو باطن جرم الشمس. هذه الظواهر جمعناها، جئنا الآن إلى الخطوة الثانية، الفرضيات. أمامنا فرضيتان، إما أن تكون الأرض مشتركة مع الشمس في أصل واحد، وإما أن تكون الأرض موجودا مستقلا. من الواضح أن الفرضية الأولى وهي أن الجميع من سديم واحد هي فرضية صالحة لتفسير الظواهر الخمس التي ذكرناها، لأن الأرض إذا تشكلت من السديم نفسه الذي تشكلت منه الشمس وانفصل كلاهما لكانتا متساويتين في العمر والسرعة واتجاه الحركة، وهذا يعني أن هذه الظواهر تصب في صالح فرضية الاشتراك. وأما الفرضية الأخرى التي ترى أن الأرض وجدت مستقلة لكنها تساوت صدفة، في الدوران صدفة، في السرعة صدفة، في العناصر صدفة، في كل ما نذكر ظاهرا نقول صدفة تساوت الأرض مع الشمس. هذا الاحتمال احتمال ضئيل. نجي إلى الخطوة الثالثة وهي خطوة التناسب العكسي. كلما تضاءلت درجة احتمال الفرضية الثانية تصاعدت درجة احتمال الفرضية الأولى. كلما جمعنا ظواهر وضربناها في مثلها تضاءلت قيمة شنو؟ الفرضية الثانية، وصعدت قيمة الفرضية الأولى، إلى أن مثلا لنصل إلى أن نقول أن الفرضية الثانية مثلا 1%، إذن الفرضية الأولى 99%. من هنا يتضح أن دليل حساب الاحتمالات، ركزوا يا إخوان أنتوا دارسين أصول، هذه النقطة مهمة في درس الأصول في بحث حجية القطع. من هنا يتضح أن دليل حساب الاحتمالات لا يؤدي إلى اليقين الذاتي، هذه نقطة مهمة، لا يؤدي إلى اليقين بمعنى سدر سد كما يقول يعني في اللغة الفارسية، لا ما يصل إلى هذا، يؤدي إلى اليقين الرياضي لا إلى اليقين الذاتي. لكن ما هو المعتمد علميا؟ هل المعتمد علميا اليقين الذاتي ولو تولد من اللقاء بالجن أو تحضير الأرواح أو رفة الطير في الهواء، أو أن المعتمد علميا اليقين الرياضي، يعني الناشئ عن مناشئ علمية، الناشئ عن مناشئ عقلائية؟ إذا تراجعون بحث العلمين العظيمين السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر والسيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله الشريف، كلاهما يذكر في بحث حجية القطع أن القطع قسمان، قطع ذاتي وقطع موضوعي، وما هو المعتمد وما هو المتكأ عليه؟ القطع موضوعي، لا يهمنا أن تكون أن هذا سدر سد وهذا 99%، هذا مو مهم، المهم أن 99% ناشئة عن مناشئ علمية، ناشئة عن مناشئ عقلائية. لذلك يذكر السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله المبارك أنه لو افترضنا أن شخصا مثلا في حال حرب أو حال قتال مثلا رمى قنبلة على مكان ونتيجة هذه القنبلة قتل له 1,000,000 شخص، ثم سئل قال أنا قطعت قطعا أصوليا سدر سد، قطعت أن هذا المكان كان بحرا أو أن هذا المكان مثلا كان صحراء، وعندما قيل له ما مناشئ قطعك التي اعتمدت عليها قال بس أنا قرأت أصول المظفر، أصول المظفر قال القطع حجة ذاتية، ونتيجة لذلك أنا مشيت على قطعي ولو لم يكن لهذا القطع شنو منشأ عقلائي أو سبب علمي. هل هذا القطع معذر في المنطق العقلائي؟ أبدا. يقولون مهما قطعت، مهما كان قطعك أبدا لا قيمة له. طبعا يفرقون في الأصول بين الطريقية وبين الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وبين الصفة الثالثة، الشيخ المظفر يذكر ثلاثة، وسطية في الإثبات والطريقية والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. نحن كلامنا في الطريقية، طريقية العقلائية، هل هذا مقبول بحسب المنطق العقلائي أن تقول لي قطع سدر سد من دون أي منشأ وأنا مشيت على قطعي وألقيت هذه القنبلة ولو نتج عنها قتل 1,000,000 إنسان؟ طبعا لا. من الغريب أن البعض يتمسك بأن القطع حجة ذاتية، إذن يجوز التعبد بالأديان والمذاهب، لأن أصحاب الأديان وأصحاب المذاهب شنو؟ قاطعون بصحة أديانهم ومذاهبهم، فإذا حررنا في الأصول أن القطع حجة ذاتية، والمفروض أن أصحاب المذاهب والأديان لديهم قطع بصحة أديانهم النتيجة واضحة أنه يجوز التعبد بالأديان والمذاهب. هنا نقطة المغالطة، أي قطع هذا هو الذي يكون حجة؟ أي قطع؟ قطع الذاتي أو القطع الموضوعي الناشئ عن مناشع عقلائية، الناشئ عن مناشع علمية؟ أي قطع هذا الذي يكون حجة ومبررا؟ أي قطع؟ لابد أن نناقش في هذه النقطة. يعني عندنا ملاحظتان. ملاحظة الأولى، أولا، ما هو القطع الذي يعد معذرا، وما هو القطع الذي يعد طريقا عقلائيا كاشفا عن الواقع؟ مطلق القطع أو القطع الموضوعي؟ لابد أن ندرس هذه النقطة أولا. وثانيا، هناك فرق بين كما قلنا الحجية والوسطية في الإثبات. لنفترض أن القطع معذر، لنفترض أن كل من قطع بشيء فقطعه معذر له، ولو كان القطع ناشئا من رفة الطير في الهواء. كون القطع معذرا له شيء، وكونه وسطا في إثبات حكم شيء آخر. وأنتم الآن تعولون على القطع كوسط في إثبات حكم، وهو جواز التعبد بالأديان والمذاهب، وهذا موقع الخلط بين الحجية بمعنى المعذرية وبين الوسطية في الإثبات. خرجنا إلى البحث الأصولي، نعود إلى بحثنا. زين. إذن اليقين العلمي الناتج عن دليل حساب الاحتمالات هو اليقين الرياضي، نطبق ذلك على الكون، يعني تطبيق دليل حساب الاحتمالات على الكون. تحصل مما ذكرنا أن الكون فيه 6 ثوابت رياضية لها حدود دقيقة لا تزيد ولا تنقص. فهل حصلت هذه الثوابت بهذه الأرقام الرياضية الدقيقة صدفة؟ عندما نرجع إلى دليل حساب الاحتمالات، أمامنا احتمالان: إما أن تكون هذه الظواهر قد نشأت عن مصمم حكيم، وإما أن تكون هذه الظواهر نشأت صدفة، بمعنى أن وجود، لاحظوا ياي، وجود كل ظاهرة صدفة، كونها بهذه النسب الرياضية الدقيقة أيضا صدفة، اجتماعها مع بعضها أيضا صدفة، التناسق فيما بينها في العمل أيضا صدفة. كل هذه الصدف المتكررة والمتلاحقة تنتج ماذا؟ تنتج أننا عندما نقارن احتمال أن يكون وجود هذه الثوابت الرياضية الستة صدفة، وحدودها الدقيقة صدفة، واجتماعها صدفة، والتناسق فيما بينها صدفة، مع احتمال أن يكون وراء ذلك تصميم مصمم حكيم، نجد أن الاحتمال الأول ضئيل جدا والاحتمال الثاني كبير جدا، بل بينهما تناسب عكسي، فكلما قل الأول ارتفع الثاني إلى أن تصل إلى درجة، بعدين أذكر هذه الدرجة، أتعرض بعدين إلى ما قاله ديفيز في هذا المجال، الآن أذكر فقط مثال. لو فرضنا أن شخصا أخذ 10 أوراق ورقمها من 1 إلى 10 وخلطها ووضعها في جيبه، ثم وضع يده في جيبه على ورقة، احتمال أن يصيب الورقة رقم 1 إلى 10، احتمال أن يضع يده في المرة الثانية، طبعا بعد إرجاع الورقة الأولى، مو يطلع الورقة الأولى وخليها برا تصير العملية خربانة، لا، عزل ورقة شافها 1 رجعها إلى مكانها وضع يده مرة أخرى، احتمال أن يصيب في المرة الثانية ورقة رقم 2، شي يصير 1%، يرجعهم الورقتين، احتمال أن يضع يده على الورقة المكتوب عليها 3 في المرة الثالثة 1/1000، يرجع الورقة، احتمال أن يضع يده على الورقة المكتوب عليها 10 في المرة العاشرة 1/10 مليون، 1 إلى 10 مليون، وهو احتمال ليس له قيمة رياضية إطلاقا. هكذا هو حال الكون، فإن احتمال أن تكون هذه الثوابت الدقيقة والقوانين الذكية التي تدير الكون قد حصلت صدفة عبر انفجار مادة عمياء احتمال لا قيمة له رياضيا، لا قيمة له رياضيا. لذلك روبن كولينز يقول: إن تأثير ثبات القيم في نشأة الكون صدفة، صدفة، ما قيمة هذا الاحتمال؟ 1/10^125. ويقول هذا الرقم لا يمكن كتابته فضلا عن تحققه، فلا مقايسة بين احتمال الصدفة واحتمال الخالق القدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا بالنسبة إلى الأطروحة المادية، وأما بالنسبة إلى الأطروحة الدينية فهي ترى أن للكون بداية، وأن مبدأ هذه البداية بناء على قانون السببية، سبب يتمتع بأربع صفات: أنه واجب الوجود فلا سبب له، لأن هذه القاعدة إن لكل، هذا دائما طبعا مو الملحدين الكبار، الملحدين الصغار، يعني الملحدين المتأثرين بعبارة أخرى للمنظرين، دائما يطرحوا هذا السؤال: إذا كان لكل شيء سبب فما هو سبب وجود الله؟ إذا كان الكون خاضع لمبدأ السببية ليش الله ما يخضع إلى قانون السببية؟ وهذا هو وجه الغلط. ليس المقصود بمبدأ السببية أن لكل موجود سبب، بل المقصود بمبدأ السببية أن لكل حال سبب. فرق بين أن نقول لكل موجود سبب وأن نقول لكل حادث سبب، وهذا هو مبدأ السببية. مضافا إلى أن التسلسل في العلل مستحيل، باعتبار أنه لو كان هناك تسلسل في العلل لم يوجد شيء في الكون. وثالثا السببية إما عقلية وإما وجودية. السببية العقلية موردها وموضوعها أن لكل حادث سبب، والسببية الوجودية المعبر عنها بالفقر الوجودي، يفرقون في الفلسفة بين الإمكان الوجودي والإمكان الماهوي. الإمكان الوجودي هو درجة من درجات الوجود، بخلاف الإمكان الماهوي وهو مسألة انتزاعية. فرق بين الإمكان الوجودي والإمكان الماهوي. الإمكان الوجودي الذي هو قوام السببية الوجودية هو مخلوق، السببية نفسها يعني السببية الوجودية أمر مخلوق فيحتاج إلى خالق، فكيف يخضع الله تبارك وتعالى للسببية الوجودية وهو الخالق لهذه السببية؟ طبعا توجد عدة إشكالات على برهان النظم ذكرها بعض الملحدين لا مجال فعلا ل، فهذه الملاحظات يمكن أن ترد في الأسئلة، أو يمكن نحن، لأن الإخوة جزاهم الله خير سيكتبون هذه المحاضرات ويعطونها لمن يريد، فنضع معها هذه الأسئلة والإجابة عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.